الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد كان الناس أمة واحدة على الحق بما أودع الله فيهم من فطرة الإسلام، وبما عهد إليهم من الهدى والبيان، فلما طال عليهم الأمد اندثرت عندهم معالم الحنيفية، وسرت فيهم شوائب لوثت العقيدة النقية، وكدرت صفاءها ونقاءها، فوقعوا في الشرك، وصرفوا أنواعا من العبادة لغير الله تعالى، فتمزقت وحدتهم واختلفت كلمتهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أمة كانت تعيش في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، الشرك أساس دينها، والأوثان أربابها وسادتها، فدعاهم إلى الدين الحنيف الذي قامت عليه الأدلة وأوضحته الآيات وأثبتته البراهين. والعقيدة يخاطب بها المؤمنون ويخاطب بها أهل الضلالة، يخاطب بها المؤمنون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وليطمئن المؤمنون إلى تحقيق دينهم، وليحذروا النقص أو الخلل فيه، بل لقد خاطب الله أنبياءه ورسله بنبذ الشرك والبراءة منه ومن أهله، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، فقال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقال جل وعلا لصفوة خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال له أيضا: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وخوطب بالعقيدة أهل الضلالة ليسلكوا سبيل الهدى، فقال جل شأنه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولا عجب في ذلك، فإفراد الله بالعبادة أصل الدين وملاك الأمر، عليه نصبت القبلة وأسست عليه الملة، إنه أول أمر في كتاب الله، كما أن الشرك والنهي عنه أول نهي في كتاب الله. قال تعالى: قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في كتاب الله تعالى في صدر سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذا أول أمر في كتاب الله هو أمر بتوحيده سبحانه، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نهي في كتاب الله، ونهي عن التنديد والشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والدخول في دين الإسلام لا يصح إلا بإعلان وحدانية الله، وهو آخر ما يخرج به المسلم من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. الوقوع في ضده أعظم من قتل الأولاد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل له نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. متفق عليه. فالوقوع في الشرك أعظم من قتل الأولاد مخافة الفقر. لذا تأكد النهي عن الشرك في القرآن وتكرر الأمر بالتوحيد. أبدى الله فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال. والأمر بعبادة الله أول دعوة الرسل. بدأ الخليل دعوته لأبيه بذلك: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ودعا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى التوحيد 10 سنين قبل فرض الفرائض تعظيما لشأن التوحيد. وأرشد صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء إلى أن يكون الأمر بالتوحيد أول دعوتهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. متفق عليه. فالتوحيد أعظم ما تزكو به النفس، ولا يتحقق التوحيد إلا بالكفر بجميع ما يعبد من دون الله، وهذا معنى الشهادة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد مع الإيمان بالله من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ومن لم يأتي بهذا لا يكون موحدا. وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم. ومن حقق التوحيد زالت كروبه ونال رضا ربه وقبلت أعماله وضوعفت أجوره وكانت حياته طيبة وغفرت ذنوبه ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا نعمة أعظم من نعمة الدين والثبات عليه. وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام دعا ربه بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فشيء خافه إبراهيم على نفسه، ودعا ربه جل وعلا أن يجنبه إياه وأن يجنب بنيه كذلك إياه. حري بنا أن نخافه وأن نجتهد في طلب ذلك من ربنا جل وعلا. لذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم؟ فإذا كان إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يدعو ربه جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بنا؟ لقد وصى الأنبياء بنيهم بالثبات على الدين الصحيح والعقيدة الصافية حتى الممات، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتوحيد سأل الأنبياء ذرياتهم وهم على فراش الموت: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونقاء العقيدة يصحح النية ويلجم الهوى ويبارك في العمل ويخلد الذكر. فأين سيرة أبي جهل من أبي بكر؟ وأين بلال في النسب من أبي لهب؟ خسارة الدين لا تقبل فيها الفدية ولو من ذهب. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ومن أجل التوحيد بني البيت العتيق، تتعاقب الأجيال على حجه، ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه، ففي جواره الإيمان وفي رحابه الأمن والاطمئنان. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وفي شعار الحج نفي الشريك عن الله تعالى لبيك لا شريك لك. وخير دعاء يوم عرفة ورفع التوحيد، فخير دعاء يوم عرفة رفع التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والتوحيد الخالص لباب الرسالات السماوية كلها وأساس الملة، هو الحقيقة التي علينا أن نغار عليها ونصونها ونحفظها من كل شائبة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعلى كلمة الإخلاص والملة قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو وأقام دعوته، وجعلها إبراهيم عليه السلام، أي على كلمة التوحيد، جعلها إبراهيم باقية في عقبه. وما نطق الناطقون أحمد ولا أفضل من لا إله إلا الله. العمل بها ثمن الجنة، لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن. قال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ونطق اللسان بها لا يجدي ولا ينفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، وحقق شروطها بالعلم واليقين بمعناها، والإخلاص والصدق بالعمل بها، والمحبة والانقياد والقبول لما دلت عليه، والكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا. فالعلم بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والعمل بها، والبعد عما يضادها أو يناقضها شرط لحصول مقتضاها الوارد في النصوص. فمعناها نفي الإلهية بحق عما سوى الله، وإثبات الألوهية الحقة لله وحده. وهذا هو الذي أنكره الكفار كفار قريش. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية فحسب، وكل من كان أعرف بمعناها وأقوم بمقتضاها كان ميزانه أثقل، وتفاوت الناس فيها على قدر تحقيق شروطها. وروح هذه الكلمة الطيبة وسرها إفراد الله بالعبادة، فمن أشرك مخلوقاً في حق الله وعبادته كان ذلك ناقضاً لقول لا إله إلا الله. والسعيد من حافظ على توحيده ومات عليه ولم يتدنس بناقض من نواقضه، ولا بقادح فيه أو بما ينقضه وينقصه، ويا أمنية عباد الله الصادقين توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأما معنى لا إله إلا الله الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، فهو لا معبود حق إلا الله. لا يجوز لنا أن نقول إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله، وذلك لأمور منها: أن كلمة إله عند العرب فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وكتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش. فإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه، والتأله في لغة العرب معناه التنسك والتعبد. فمعنى مألوه الذي هو معنى الإله أي المعبود، ومنه قول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها إلهة، قالت مية بنت أم عتبة بن الحرث: تروحنا من العباء قصرا، وعجلنا الإلهة أن تؤوبا. والعباء سبخة معروفة بناحية البحرين بحذاء القطيف وسيف البحر. تروحنا من العباء قصرا، وعجلنا الإلهة أن تؤوبا، تعني الشمس. لما عبدوها سموها إلهة. وأيضا فكفار قريش والمشركون في الجاهلية كانوا لا ينكرون أنه لا خالق إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله. هذا لم ينكروه ولم يجادلوا فيه. قال تعالى في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأشعارهم في الجاهلية مليئة بالإقرار بهذا الأمر، يعني توحيد الربوبية. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. ومنه قول حاتم الطائي: أما والذي لا يعلم الغيب غيره، ويحيي العظام البيض وهي رميم. وكذلك فكفار قريش لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا كما أخبر الله تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فما الذي فهمه كفار قريش عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله؟ هل فهموا من لا إله إلا الله أن معناها لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله؟ الجواب لا، لأنهم لا ينكرون ذلك، إنما أنكروا أن تكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له. وتعجب من أقوام يدعون العلم في هذا العصر وعصور خلت، وهم لا يعلمون من معنى لا إله إلا الله ما علمه وعرفه كفار قريش، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم فهموا معنى لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني أن تصرف العبادة ظاهرا وباطنا لإله واحد هو الله جل وعلا، وأن لا يصرف شيء من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله رب العالمين. ففهموا معنى لا إله إلا الله. وفي هذا العصر وعصور خلت، من يشار إليه بالبنان في العلم والتحقيق، ولا يعلم معنى لا إله إلا الله، يقول لا حاكم إلا الله، لا إله موجود إلا الله، يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، وكل هذا باطل. ومعنى لا إله إلا الله فهمه المشركون الأولون، فعجب من أقوام يدعون العلم وأبو جهل أعلم بمعنى لا إله إلا الله منهم. لا معبود حق إلا الله، تقدر كلمة حق لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا معنى لا إله إلا الله، ينبغي عليك أن تحققه وأن تكون به عالماً محيطاً بأمره لكي يستقيم لك دينك وتصح لك عقيدتك، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.